أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى الرواية الرابعة. هلا زرارة خالص رحمة الله على مؤشره، ثلاث روايات، اثنين تمت دلالتهما الأولى والثانية، وأما الثالثة فقلنا لا بأس بدلالاتها بحسب المقتضي، إلا أن المانع لذكر الشيخ الأنصاري قابل حينئذ للأخذ به في الحين. الرواية الرابعة، ما هو الموجود في الوسائل، المجلد الخامس صفحة 318، الحديث الثاني وبإسناده، إسناد الصدوق عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام الإمام القاسم صلوات الله وسلامه عليه: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. واحتمل فيها صاحب الوسائل عدة احتمالات، لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الأفعال قبل فوات المحل، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقض والزيادة معا، وذلك بأن يبني على الأكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص بما مضى ويأتي، ويحتمل هذا الوجه الرابع التقي. هذه أربع وجوه احتملها صاحب الوسائل. قبل الإشارة إلى دلالة حينئذ الرواية، نشير إلى سند حينئذ هذه الرواية. إسناد الصدوق قدس سره إلى إسحاق بن عمار إسناد تام، لأنه بيرويها عن والده، يعني بالإسناد عن والده، عن الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. الرواية الإسناد حينئذ تام في علمه، وبهذا الاعتبار ما فيها مشكلة حينئذ الرواية. لكن بمراجعة لكتاب الفقيه المجلد الأول حديث 1025، بمراجعة لكتاب الفقيه في البين حديث 1025، قال: وروي، أي للصدوق، وروي عن إسحاق بن عمار، مش قال وروى، أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. لاحظ مثلا محلتيني بالحديث 1027، روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، واضح. روى عبد الرحمن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام، كذا. روى السهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام، كذا. هون قال شو؟ وروي، أو مثلا موارد وسأل، وهكذا مثلا من هذه التعبير. هون قال وروي، يعني بعبارة أخرى كأنها من المراسيل حينئذ في البيت. وبالتالي ما فعله الشيخ الحر قدس سره في الوسائل من إسنادها بالإسناد عن إسحاق بن عمار، هذا حينئذ لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه مش قال روى إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابني على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. ما ورد هكذا التعبير، وإنما التعبير روي عن إسحاق بن عمار. من اللي روى؟ تجهيل حينئذ الراوي في البين، إشارة إلى إرسال حينئذ الرواية. وبالتالي إذا ما كانت حينئذ الرواية مرسلة لا يمكن التعويل عليه الإرسال إلى إسحاق بن عمار كما حينئذ تشير الرواية، فبالتالي حينئذ ليست من الأسانيد. اللهم إلا أن يدعى أنه بقول الصدوق في المشيخة مثلا، أنه كل ما ذكرته مثلا عن فلين عن فلين بما فيه عن إسحاق بن عمار، سواء كان بعنوان روية أو بعنوان روى أو بعنوان قال أو بعنوان شو سأل في قلبه، بس بهيدي بعيدة بحد ذاتها، ما جيت كتير روى إسحاق بن عمار أو سأل إسحاق بن عمار أو كذا. هون بالخصوص روية عن إسحاق بن عمار، تجهيل حينئذ الفاعل، يعني في ساقط في البين لم حينئذ لم يكن بوسعه حينئذ الوصول إليه. لذا لأنه ضابط الشخص الصدوق رحمة الله عليه مش بهذه الكيفية. لاحظ، روى مثلا سهل بن اليسع، روى عبد الرحمن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام، سأل عبد الله بن يعفور أبا عبد الله عليه السلام، روى محمد مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وصل لهذه قال روي عن إسحاق بن عمار. فالرواية من هذه الناحية شو مرة إيه له الطريق طريق تمام. قلت لك إيه قلت صدوق عن والده عن الحميري عن علي بن إسماعيل عن شو اسمه صفوان عن إسحاق بن عمار، مع ذلك قال هان روي، ما قالش سأل أو روى أو كذا. فالرواية مرسل. تفضل شيخ.
هل في صاحب المسائل عنده نص روى
لا في احتمالين، في احتمالين في البيان، هذا اللي عم تفضل فيه محل احتمالين. الاحتمال الأول، الاحتمال الأول وهو أنه الموجود لدى نسخة صاحب الوسائل مما تناهى إليه من نسخة الفقيه هي بعنوان شو روى في البيان، الموجود عندنا وروي عن إسحاق بن عمار، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، الاحتمال الثاني لا، اجتهادا من صاحب الوسائل انه هكذا، انه كل ما كان فيه عن إسحاق بن عمار، يعني بيأخذ بإطلاق هذه العبارة سواء بعنوان روي، يعني كان مبني للمعلوم او مبني للمجهول في البين، كل ذلك يصدق عليه. كل ما كان عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن ابي، عن الحميري، عن علي بن اسماعيل، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار في البين، يمكن اجتهاد منه هيدا عمل في هود الاحتمالات. على الاحتمال الثاني جوابه واضح، وهو أنه في المقام لو كان الأمر كذلك كان ينبغي أن يقول روى، مش أن يقول حينئذ شو روي في البين. روي معناته في تجهيل بالنسبة للراوي، وتجهيل الراوي حينئذ يعني في سقط وفي إرسال بالنسبة للراوي. الاحتمال الأول لا بأس به في البين، بس النسختان التفت في عنا نسختان، نسخة تناهت لصاحب الوسائل فيه روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام، وفي نسخة التي تناهت لنا، وكلا النسختين لهم اعتبار لهم قيمتهم حينئذ، ويمكن حينئذ الأخذ به. لا ندري حينئذ أنها إرسال أو إسناد في البين، ما لم نتيقن بالإسناد فحينئذ الإرسال مش هو الأصل. الإرسال واضح، يعني نسخة الإسناد محجوجة بنسخة حينئذ شو الإرسال، لأن النسخة التي تناهت لنا نسخة متواترة في البين، مش مثل مثلا مثل كتاب خلينا نفترض بعض الكتب القديمة اللي ماتت عمره ورجعت اجت، مثل مثلا كتاب علي بن جعفر مثلا تناهت نسخة لصاحب الوسائل، نجي بنحتاج بالنسخة اللي موجودة هلا مثلا عصير الفور، إذا مما لا يرجع من حصر، أو مثل كتاب المحاسن للبرقي أو مثل كذا وكذا وإلى آخره، أو حتى الخصال إمنه مش الفقيه لنفس المؤلف، بس الخصال مش كتاب الفقيه، لا الفقيه نسخة متواترة ويؤخذ حينئذ بحرفيته واللي ورد روية في البيع، ولم نتثبت من روى لذكرها حينئذ صاحب الوسائل فيها. على كل حال هذا ما يرتبط بالنسبة لي السنة.
روى وروي أو قال يؤخذ عند مع حسب السنة وعلى وجود طريق، مع وجود طريق
أو وجود السنة بالي، لا واضح كان قال براوة كذا محل، سأل إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار، وقت وصل لها قال روي. في رواية تانية كمان روي عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سأل كذا، محليت بيجي يقول روي أو سئل أو كذا، وقت يعني في تجهيل حينئذ بالراوة بكذا وكذا إيه، بس هم في تجهيل، لما في تجهيل بالنسبة للراوي عن إسحاق بن عمار معناته أنه حينئذ في صح منه. لا 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 لا، في تجهيل بالنسبة يعني في إرسال بعبارة أخرى، هذا اللي بدنا نقوله، يعني في مجهولية بالنسبة لمن روى عن إسحاق بن عمار. نعم لو قال روى مبني للمعلوم معلوم من المعلوم السند اللي حذفه اختصارا وذكره في مشيخة الفقيه في يعني هذا حاصل. على كل حال هذه بالنسبة لي سند الرواية، دلالة الرواية فيها. المحتمل بالنسبة لهذه الرواية ثلاث احتمالات فيها. الاحتمال الأول أن يكون نظر هذه الرواية إلى اليقين بالفراغ في قلبه، هي قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مثلا بقرينة إذا شككت فابني على اليقين في قلبه، يعني بدك تحصل كأنك شو اليقين بالفراغ. قلت هذا أصل؟ قال نعم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لا، نظر الرواية إلى قاعدة اليقين والشك الساري في قلبه، واضح أن يكون نظر هذه الرواية إلى قاعدة اليقين والشك الساري. الاحتمال الثالث أن يكون نظر الرواية إلى قاعدة اليقين والشك الطارئ في قلبه، اللي هو شو؟ الاستصحاب بعبارة أخرى. والفرق بينهما اتضح مما تقدم. بالشك الساري سوف يسري الشك في عمود الزمان ويتسلل إلى آن اليقين في البين، وينفي ويسقط اليقين بالمرتبة، يعني اليقين بالزمان السابق له حصتان، حصة مجيء الشك انتفى كليا حتى في الآن السابق، وحصة ما قبل مجيء الشك كان حينئذ موجودا في البين، واضح. والشك الطاري لا، لأنه الشك هنا حينئذ لا يزيل اليقين بلحاظ حصة الحدوثية، وإنما يزيله استمرارا وبقاء بلحاظ الأثر العملي والجاري حينئذ على وفق اليقين في قلبه. فهذه ثلاث احتمالات موجودة بالنسبة لهذه الرواية. حتى يتم الاستدلال بها على الاستصحاب لابد من التغلب على الاحتمالين الأول والثاني. أما الاحتمال الأول هو أن يكون نظر هذه الرواية إلى اليقين بالفراغ واليقين الفراغي حينئذ في قلبه، فهذا الاحتمال يعني شو بده يكون منشأه؟ إذا شككت فابني على اليقين، يعني مثلا شككت بركع، شككت بفعل كذا إلى آخره، ما فيك أنت تمضي على شكك في قلبه، بل لابد أن تحصل حينئذ اليقين، فابني على اليقين لحتى الذي يزيل حينئذ عنك الشك في قلبه، لا بد أن تأتي للعمل بشكل متيقن وبشكل مقطوع به في قلبه. هذا الاحتمال بهذا التفسير واضح حينئذٍ الجواب في قلبه، وهو أن الإمام عليه السلام قال فابني على اليقين، ما قال له حصل اليقين، ما قال له أوجد اليقين، ما قال له حقق، إذا شككت في شيء فحقق حينئذٍ اليقين بالنسبة لذلك الذي شككت به، لا، عم بيقول له إذا شككت بشيء كأنه في عندك يقين فابني على اليقين الذي يكون موجود عندك، يعني شككت في شيء وفي عندك أنت يقين فابني حينئذ على ذلك اليقين. بدليل أولا وثانيا، أولا ما قال حصل أوجد حقق من دشوه الأخيرين، إنما قال ابني. النقطة الثانية في المقام، وهي اللي مضت معنا في مجالات مختلفة، لو قال المولى أكرم العالين اللي ذكر الميرزا قدس سره، في عنا المتعلق اللي هو الإكرام، ومتعلق المتعلق اللي باصطلاح الميرزا اللي هو الموضوع في البين اللي هو عبارة عن العالم، واضح. ليس المعنى انك تروح هلأ تخترع تخلق عالم، يعني تجيب شخص تعلمه ودشول حتى يصير عالم وتروح شوه تكرمه في البين، لا ليس الأمر كذلك، بل إذا اتفق وجد عالم فحينئذ يجب عليك الإكرام. هذه نقطة الامتياز بين حينئذ المتعلق ومتعلق المتعلق اللي هو الموضوع. المتعلق يؤخذ على النحو لابد للمكلف من التصدي لتحصيله وتحقيقه وإيجاده، وأما بالنسبة لمتعلق المتعلق أعني الموضوع في البين باصطلاح الميرزا، وإذا يؤخذ على النحو مفروغ الوجود في البين والحصول. إذا كان في متعلق موجود ومتحقق فحينئذ، يعني متعلق يعني موضوع، إذا كان في موضوع متحقق في البين يقين فابني حينئذ على اليقين، مش معناته أنه بدك تحصل اليقين حتى تبني عليه في البين. هذا اللي يقال في أكرم العالم ويقال هنا فابني على اليقين، ابني هو حينئذ المتعلق، إذا وجب أنك تحقق البناء أنه أخذ عن نحو يجب على المكلف التصدي لتحقيقه وتحصيله وإيجاده في البين، وأما بالنسبة لليقين فهو متعلق أعني الموضوع، يؤخذ عن نحو مفروغ له، إذا في يقين فابني حينئذ على اليقين وقد شككت في البين. لهاتين النقطتين حينئذ في البين، وأن اليقين كان في موقع متعلق أعني الموضوع، فينظر إليه نظرة فراغية مفروغا عنه، لأنه بدك تحققه وتوجده في البين في طول الإيجابي والتحريك، ونكتة أنه ابني على اليقين وأنه حقق حينئذ اليقين بالفراغ والآخره. هاتان النكتتان بموجبهما يسقط الاحتمال الأول، وهو أن يكون نظر هذه الرواية إلى قاعدة اليقين الفراغي واليقين بفراغ مع ما اشتغلت به الذمة يقينا في قلبه. يبقى الأمر بين الاحتمال الثاني والثالث. الاحتمال الثاني هو أن يكون نظر هذه الرواية إلى قاعدة الشك الساري في البين، أو فقل قاعدة اليقين بالاصطلاح الأصولي. والاحتمال الثالث لا، أن يكون نظرها إلى الشك الطاري وهو قاعدة الاستصحاب في البين. بالنسبة لهذين الاحتمالين لابد وأن نقدم مقدمة، وعلى ضوء هذه المقدمة يستعلم أي من هذين الاحتمالين هو المتعين حينئذ للأخذ به دون الآخر. حاصل هذه المقدمة وهي أنه مثلا بتعبير معين، وقت بيقول له مثلا فابني على اليقين مثلا، إذا يعني مأخوذ أنه اليقين أمر مفروغ عنه وأمر موجود وأمر هو حاصل في البين بلا شك. يعني مثلا قال له أكرم العالم، مش أنه إذا اتفق وجود العالم فأكرمه، لا، عادة أنه يكون في عالم موجود لحتى طلب منه شو أن يكرم العالم، مش أنه إذا وجد عالم فأكرم. صحيح قضية حقيقية قوة القضية الشرطية في البين، لكنه مع ذلك مش أنه في عندك عالم موجود ويجب عليك التصدي لإكرامه وتحقيق إكرامه، وأن يكون متعلق الإكرام اللي هو المتعلق أن يكون العالم في البين بهذه الكيفية. طيب، هنا لما يسأل الإمام عليه، لما يقول الإمام عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين، إذا شككت فابني على اليقين، واضح يعني هون كنه مفروض في يقين موجود في قلبك حتى حينئذ تبني عليه. ليش؟ لأن اليقين أخذ موضوعا، وإذا ما أخذ موضوعا فهو أمر مفروغ عنه، مش بس كنظرة فراغية، يعني تحقيقا في يقين إلى جانب الشك، فأنت ابني على اليقين، لا تبني حينئذ على الشك. مثلا شككت بين الثلاث والأربعة، وقد أحرزت الثلاث وشككت أن ما بيدك الرابعة ولا لا، مثل ما مضى بالرواية الثالثة لزرارة في البين، فابني على يقينك اللي هو شو مثلا ما أحرزته من ثلاث في البين. إذا الشك في الركعات، الشك في الأفعال أيضا في البين، وعندك يقين بشيء فتبني حينئذ. مثلا شككت أنت تيقنت أنك أتيت بالتسبيحات مرة وشككت بأن الثالثة حققت ولا لا، فابني حينئذ على يقينك من الإتيان بها شو مرة واحدة، وهكذا من هذه الموارد الشكي واليقين في البحث. طيب، فابني على اليقين، فاليقين مفروغ عنه، مش بس مأخوذ كنظرة فراغية، لا، تحقيقا في عنده حينئذ يقين، حتى قاله فابني على اليقين، مش انه روح حصل اليقين وتعودني عليه، لا، انما ابني على اليقين اللي هو امر مفروغ عنه ومأخوذ. طيب، هلأ بيجي الكلام، اذا شككت فابني على اليقين اذا كان عندك يقين، او اذا شككت وكان عندك يقين فابني على اليقين في البين. يعني هذا اليقين المحذوف المقدر في البين، واللي دل عليه قوله عليه السلام فابني على اليقين، لمأخوذ انه امر مفروع عنه ومتحقق متحصل على كل حال في البين. هل هذا اليقين مأخوذ في طرف الشرط او مأخوذ في طرف الجزاء في البين؟ الصحيح انه لا يؤخذ في طرف الجزاء. ليه؟ لأنه مر معكم مرارا وتكرارا في القضايا الشرطية أن الجزاء لا ينحل إلى قضية يتشكل منها شرط وجزاء في البحث، وإنما الجزاء تكون هذه القضية. مثلا إذا جاءك زيد فأكرم، وجوب الإكرام مش بتنحل إذا جاءك مثلا زيد وبتيجي للجزاء بتحلله إلى شرط وجزاء في البحث. حتى في القضايا الكبرى الجزاء لا ينحل إلى شرط وجزاء. يعني لا تقول مثلا إذا شككت فابني على اليقين إن كان لديك يقين، إذا شككت فابني على اليقين إن كان لديك يقين، لا، هذه العبارة لا تستقيم في البين، بل الجزاء فابني على اليقين. الشرط بيجي إذا شككت وكان لديك يقين شو فابني على اليقين في البين. هيك بيكون في الإذن التقضي. ليش إذا؟ لأن كل ما له رابط بالشرط، كل ما له رابط حينئذ بترتب الجزاء على الشرط، وإله رابط حينئذ بالشرط، وين موضع الطبيعي؟ موقع الطبيعي أن يذكر في الشرط، مش أن يذكر في الجزاء. يعني مثلا البناء على اليقيني إذا كان عندك شو يقين، هذا الوضع الطبيعي أن يذكر في عداد الشرط، شك مع وجود يقين إلى جانب الشك تبني حينئذ على اليقين. مش إذا شكك فابني على اليقين إن كان عندك يقين. ليش؟ لأنه إذا من أدوات ومن مما له رابط ومدخلية حينئذ في الشرط وفيما يترتب حينئذ عليه من جزاء وهو البناء حينئذ في على اليقين. لو كان لديك يقين فحينئذ هذا المقدر موقعه الطبيعي أن يؤخذ في جانب الشرط لا في جانب الجزاء في الحين. هون لحديث هون ما في شيء. لحديث هون حينئذ مشترك الأمر مشترك فيما بين قاعدة اليقين وقاعدة الإصحاب، قاعدة الشك الساري والشك الطاري حينئذ في البحث. لكن من هنا حينئذ تبدأ النقطة. إذا شككت التفت وكان عندك يقين فابني على شو؟ على اليقين. وكان عندك يقين ظاهر بأي شيء، ظاهر بيقين كان موجود وانتفى هذا اليقين، أو لا ظاهر بيقين فعلي موجود لديك في البيت. واضح هم بدنا نبين. لو كان النظر في الرواية إلى يقين كان موجودا وقد انسلخ وانتفى هذا اليقين لمكان الشك للساري في البيت، كان النظر الرواية إلى قاعدة حينئذٍ اليقين بلا شك. إلا أن الأمر ليس كذلك، بل هذه الرواية بظاهرها عم بتقول إن إذا شككت وكان عندك يقين، يعني يقين موجود حينئذٍ بالفعل، مو يقين مع وجود الشك حينئذ انتفى. ليش؟ لأن اليقين مع الشك الساري لا يجتمعان. مجرد وجود الشك الساري سوف يسري في عمود الزمان إلى آن اليقين، إلى الحصة الحدوثية التي تتعلق بها اليقين، ويزيل حينئذ ذلك اليقين. ففعلا لا يوجد لدينا يقين، وهذا بخلاف الشك الطاري. يعني قاعدة الاستصحاب، في قاعدة الاستصحاب الشك المفروض والشك الذي يؤخذ إنما يكون شك بحصة بقائية، وأما الحصة الحدوثية تبقى على يقينها حتى الآن. الآن حتى في زمان وآن الشك، واضح يلتئم آن الشك مع اليقين الفعلي حينئذ بالحصة الحدوثية في البيت. وأما في قاعدة الشك الساري أو فقل قاعدة اليقين في البيت، لا ليس الأمر كذلك. بمجرد ما حصل الشك في البيت وسرى في عمود الزمان إلى آن اليقين إلى الحصة الحدوثية فزلزل اليقين وأزال اليقين فعلا مع وجود الشك، ما عندك حينئذ يقين في البحث. نحن في عندنا شيء مقدر كما قلنا، إذا شككت وكان عندك يقين فابني. يقين عندك مش كين والله يرحمه، كان في يقين موجود إلى جانب الشك. وأنا بيلتئم اليقين مع الشك في الشك الطاري، وأما في الشك الساري ما في عندنا التئام اليقيني مع الشك في البحث. يعني يكون النظر حينئذ في هذه الرواية إلى قاعدة الاستصحاب وليس حينئذ إلى قاعدة اليقين في البين. هذا أول، هذا أول. ثانيا في المقام، وهو أنه بالنسبة لل يعني في لازم عرفي حينئذ في البين ولازم غالبي، وهو أنه كل ما كان عندك شو أنت شك، هذا الشك حينئذ يكون إلى جانبه يقين ولو بنحو العدم مثلا الأزلي في البين. أي شك تفرضه هذا الشك حينئذ يلازمه ويكون إلى جنبه حينئذ يقين في البين. واضح؟ بحيث يكون في عنا توأمي فيما بين اليقين والشك، مش أنه يكون هنالك مطاردة ومناكفة ومعاندة فيما بين اليقين والشك. إذا حصل حينئذ الشك لا يكون إلى جنبه حينئذ شو يقين. واضح؟ هذه الملازمة حينئذ الغالبية، الملازمة العرفية العادية ما بين اليقين والشك. دائما وقت تشوف شك معناته ينبئ وهذا الشك ويكشف عن أنه كان هنالك يقين ولو بنحو الأزلي في البيت. إذا حينئذ أي شيء يكون الأمر فيه كذلك، إنما إلى اليقين اللي مع الشك اللي بيأسس لك لقاعدة الاستصحاب، مو اليقين مع الشك اللي يكون النظر فيه إلى قاعدة اليقين في البين. ليش؟ لأن هنالك لا التئام ولا توأمية فيما بين اليقين والشك. يعني بنفس الآن اللي أنت عم تحافظ فيها على اليقين في البين يكون الشك موجودا إلى جنبه في البين. ليش؟ لأن قاعدة اليقين مجرد ما فرضت الشك معناته اليقين كان، أما فعلا ما في عندنا يقين، وهذا بخلاف قاعدة الاستصحاب. بنفس الآن اللي أنت عم تفرض فيه الشك يكون إلى جنبه حينئذ شو اليقين حينئذ في البعيد. ليش؟ لأنه اليقين عم يتعلق بحصة حدوثية موجود إلى الآن فعلا وأما الشك فإنما هو بالحصة البقائية، غير حينئذ ما يكون مصب متعلق اليقين. ولذا فيما مر معنا بالنسبة لقاعدة اليقين والشك الساري، النقد يكون نقد اليقين حقيقتان ووجدانا، ويزيل ذلك اليقين عن مقام حينئذ القلب، عن مقام النفس، وهذا بخلافه بالنسبة للإصحاب، لأن النقد ليس نقدا حقيقيا وإنما نقد ادعائي حينئذ في البيان. ولذا نحن فيما سبق ما علقنا الشك بعنوانه الأولي بنقد اليقين بعنوانه الأولي، وإنما نقد اليقين بلحاظ الجاري العملي، وبلحاظ ما اليقين من أثار من كشف وإراءة وجاري عملي وتنجيز وتعذير في البيان، وأن الإبقاء ما كان كما كان بلحاظ هذه النكات وبلحاظ هذه الأثار، مو بلحاظ نفس اليقين بما هو في نفسه، لأنه حتى النقد الحقيقي في قاعدة الإصحاب حينئذ لا يصدق في البيان. ليش؟ لأنه على كل حال اليقين تعلق بحصة والشك تعلق بحصة أخرى، لا تكون تلك الحصة التي تتعلق بالشك ناقدا فيها الشك للحصة التي تتعلق بها اليقين في البيان. هؤلاء حصة حدوثية وهم حصة بقائية، ما في ترابط حينئذ فيما بينهم. وللبحث تتم تأتي إن شاء الله غنم الحمد لله.